رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في قاعدة الاشتراك، اشتراك المسلمين والكفار في الأحكام الفرعية. هذه القاعدة من القواعد المعروفة في الفقه، اشتراك الكفار مع المسلمين في التكاليف الفرعية. قلنا بأنه لا خلاف في ذلك بين المسلمين إلا عن أبي حنيفة من العامة وعن الفيض الكاشاني والمحقق البحراني وبعض الآخرين من الخاصة، حيث ذهبوا إلى عدم تكليفهم بالفروع، إنما هم مكلفون بأصول القواعد الدين، وأما تكليفهم بالفروع فلا دليل على ذلك. الكلام في الدليل، هل هناك أدلة تدل على عدم تكليفهم بالفروع؟ هذه هي، ذكروا أدلة في المقام. الدليل الأول عدم الدليل على تكليفهم، والمعروف عدم الدليل دليل العدم. ولكن الجواب عن هذا أن عمومات أدلة التكاليف الفرعية تشمل المسلمين وغير المسلمين. كل هذه الأدلة التي وردت في بيان التكاليف الفرعية هي لها من العموم ما يشمل المسلم والكافر. هذا أولا. ثانيا، أن الجزاء والعقاب المترتب على هذه ترك هذه التكاليف، هذا الجزاء أيضاً عام يشمل الكفار أيضاً، مثل قوله تبارك وتعالى فوربك لنسألنهم أجمعين، يشمل الكافر والمسلم. وقوله تبارك وتعالى ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، أيضاً يشمل هذا حينئذ. فالأدلة التي تبين العقاب على ترك تلك الأحكام الفرعية، هذه الأدلة لها من العموم ما يشمل الكفار. فحينئذ إذا شملت هذه الأدلة إنما تشمل الأحكام الفرعية أيضا. مضافا إلى ذلك، ألظر أحكام العقلية التي قررها الشرع الأقدس إنما يشمل هذا الكفار أيضا. حرمة الكذب، حرمة الظلم، حرمة الغيبة، حرمة الزنا، حرمة السرقة، كلها أحكام عقلية لا تختص بالمسلمين، تشمل غير المسلمين أيضا ولا إشكال فيه. كذلك الأصول الضرورية في الإسلام، الأصول الضرورية في الإسلام لا تختص بالمسلمين، تشمل غير ذلك. هذه كلها أدلة تدل على أن التكاليف الفرعية كما تشمل الكفار مسلمين تشمل الكفار أيضا. فلما تقولون لا دليل على تكليفهم؟ هذا هو الأول. الأمر الثاني، قالوا بأنه أن تكليف الكفار حال كفرهم بالأحكام التكليفية الفرعية من التكليف بما لا يطاق، لأنه إن كلفوا في حال كفرهم فلا فائدة فيه، إذ مع وجود الكفر لا معنى لقبول العمل، وأما حال إسلامهم فهو خلاف، فهو خلف. نحن نقول أنهم حال كفرهم هل هم مكلفون أو لا، أما إذا أسلموا لا إشكال في ذلك فهو خلف. فالقول بأن الكفار مكلفون بالأحكام الفرعية تكليفهم بما لا يطاق، الجواب عن ذلك أيضا يظهر من أنه تكليفهم هو بشرط الإسلام، هم مكلفون بالفروع بشرط الإسلام، ومثل هذا الشرط موجود، يشترط في الصلاة الطهارة، فالصلاة وجوبها مشروط بالطهارة. كذلك تكليف الكفار بالفروع الفقهية مشروط بالإسلام، لا أن يكون في قيد كفرهم، إلا إذا قلنا بأنهم مكلفون بقيد كفرهم وحال كفرهم هذا لا يقول به عاقل فكيف بالحكيم تبارك وتعالى. بل إنما يكلفون بشرط الإسلامي، كما أن كثيرا من التكاليف مشروطة بغيرها، كذلك في المقام الكفار مكلفون بالتكاليف الفرعية بشرط الإسلامي، وهذا صحيح لا إشكال فيه. الأمر الثالث، قالوا هناك رواية صحيحة تدل على عدم تكليفهم بالأحكام الفرعية. هذه الرواية هي هكذا: صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه الصلاة والسلام في حديث: من لم يؤمن بالله ورسوله ولم يتبعه ولم يصدقه ويعرف حقهما فكيف تجب عليه معرفة الإمام وهو لا يؤمن بالله ورسوله؟ استفادوا من هذا أنه لا يكلف بالإيمان إذا لم يؤمن بالله بالإمام، إذا لم يؤمن بالله ورسوله. لكن هذا الحديث قالوا في توجيهه أن المستفى، أقصى ما يستفاد من هذا الحديث، أن مرتبة الإيمان بالإمام بعد مرتبة الإيمان بالله ورسوله. الذي يستفاد من هذا الحديث هذا المعنى، أنه لا يمكن أن نعرف الإمام قبل معرفة الله ومعرفة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فمعرفة الإمام إنما مرتبتها دون بعد مرتبة معرفة الله ومعرفة الرسول، وهذا شيء، وعدم تكليف الكفار بالفروع شيء آخر لا ربط بهذا الحديث بهذا. وحينئذ إنما نستفيد من هذه أن شرط الإيمان بالإمام أن يكون هناك إيمان بالله ورسوله، ونحن نقول في تكليف الكفار بالفروع هذا أن شرطهم، شرط في تكليفهم بالتكاليف الفرعية أحكام الفرعية، شرطه الإسلام، ولا غير أن يشترط شيء بشيء آخر كاشتراط الصلاة بالطهارة. ولا يتوهم أحد بأن الصلاة واجبة قبل الطهارة، لم تكن واجبة قبل الطهارة، لم يقول به أحد. نعم، فرق بين شرطية الصلاة بالطهارة وشرطية التكليف بالإيمان والإسلام، أن شرطية الطهارة وجوبها وجوب غيري، وأما شرطية الإيمان بالنسبة إلى التكاليف أو الإسلام بالنسبة إلى التكاليف وجوبه وجوب نفسي، ولا غير أن يكون واجب نفسي مشروط بواجب نفسي آخر كصلاة العصر بالنسبة إلى صلاة الظهر، كلتاهما واجبان نفسيان، إلا أن وجوب صلاة العصر مشروط بإتيان وجوب وإتيان صلاة الظهر، ولا إشكال في ذلك. هذا هو الذي ذكروه في المقام، حينئذ استدلوا بهذا الحديث، فهذا الحديث خارج عن موضوع الكلام. الأمر الرابع الخامس أو الرابع، قالوا بأن الأدلة التي تكفلت لبيان الأحكام الفرعية الإلهية متصدرة بقوله يا أيها الذين آمنوا، يا أيها المسلمون، الإسلام والمسلمون وأمثال ذلك، هذه كلها تدل على الاختصاص، لا تشمل هذه الكفارة. لكن الجواب عن ذلك من أن هذه إنما هو للتشريف، لا أن يكون هذا على نحو القيدية كوصية لقمان لابنه، وصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعلي، وصية علي عليه الصلاة والسلام للحسن وللحسن لمالك الأشتر، وغير ذلك من الوصايا التي يوصي بها الأنبياء بعض الأشخاص أو الأئمة بعض الأشخاص، ولم يقل بأنه تختص بذلك، لا سيما إذا كانت متضمنة لأحكام كلية وقواعد شرعية. فحينئذ لا دليل على أن الكفار لم يكونوا مكلفون بالفروع، بل هناك صحيحة تدل على تكليفهم بالفروع. قبل ذكر الصحيحة، إن قلت بأنه هناك روايات تدل على أنه ثمن الذي يؤخذ من بيع الميتة من الكفار يجوز أخذه، ثمن الذي يؤخذ من بيع الخمر والخنزير عندهم يؤخذ، أليس هذا يدل على أنهم غير مكلفون بالفروع؟ نأخذ ثمن الخمر ونأخذ ثمن الميتة وغير ذلك. هذا أيضا مردود بأن هذا تقرير لهم، لا أنهم ليسوا مكلفون بالفروع، إنما تقرير لهم. ويدل على ذلك هذه الصحيحة، هذه الصحيحة رواها الوافي الفيض الكاشاني في الوافي هكذا، صحيح. قال صحيح محمد بن مسلم في قال: سألت أبا عبد الله عليه الصلاة والسلام عن صدقات أهل الذمة وما يؤخذ من جزيتهم من ثمن خمورهم وخنازيرهم وميتتهم، قال عليه الصلاة والسلام: عليهم الجزية في أموالهم تؤخذ من ثمن لحم الخنزير أو خمر، فكل ما أخذوا منهم أخذ منهم من ذلك، فوزر ذلك عليهم وثمنه للمسلمين حلال يأخذونه في جزيتهم، فوزر ذلك عليهم، صريح بأنهم مكلفون بعدم أكل لحم الخنزير، بعدم بيع الخمر، ولكنما جزية فرضت عليهم لا بد من أن يؤخذ هذه الجزية ولو كانت من أثمان هذه. فهذه الصحيحة تدل على أنهم مكلفون بذلك، إلا أن الشارع الأقدس قررهم على ذلك ليؤخذوا هذه الجزية، كما قرر الشارع الأقدس ثمن الميتة ثمن الخنزير الذي يعطى لشخص آخر هذا للمسلم، هذه ما يدل على ذلك. فلا إشكال في أنهم مكلفون بالفروع كما أنهم مكلفون بالأصول، لكن تكليفهم بالفروع مشروط بالإسلام. كلامنا في شيء آخر وهو بحث كلامي: هل هم معاقبون بعقابين حال كفرهم، عقاب على تركهم الإسلام وعقاب على تركهم الفروع الفقهية، أم أنه فروع أو أنه عقاب واحد؟ هذا الذي يذكر هناك في بحث الكلام مربوط بفعل الله تبارك وتعالى، هو أعلم بما يفعل بهم، إلا أنه يمكن المستفاد نستفيد من الأدلة أن هناك اشتداد بالنسبة إلى العذاب، فعقاب وعذاب الكفار أشد من عقاب وعذاب المسلم الفاسق الذي لم يعمل بالتكاليف. هناك عقابان لكنما تداخلا واشتد، وهنا عقاب واحد إذ ترك الفروع والأحكام الفرعية، فحينئذ عقابان من يستفيد من الأدلة؟ إلا أنه يمكن الاستفادة أنه اشتداد بالعقاب، فلا إشكال في هذا الحكم. وتقدم الكلام في مقدمة الفقه، ذكرنا قاعدة الاشتراك، قلنا أن قاعدة الاشتراك لها تطبيقات ثلاثة: اشتراك الكفار مع المسلمين في الأحكام الفرعية، اشتراك النساء مع الرجال في الأحكام، اشتراك المخاطبين مع الغائبين عن مجلس الخطاب، وذكرنا هذه القاعدة بفروعها ومتطبيقات الثلاثة في مقدمة الفقه. هذا كله ما يتعلق بالجهة الأولى. الجهة الثانية: هل الكفار أن يجنبون كما يجنب المسلم، أم أن الجنابة تشمل هذا الحكم الوضعي، تشمل المسلمة والكافرة والمجنونة والصبي؟ الصبي لم يكن عنده احتلام، لكنما إذا دخل به هل هذا الصبي المدخول به هو يجنب أو لا يجنب؟ كلام في هذا سنذكره إن شاء الله.